الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة والأربعون. قال السيد الماتين: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك لا من حيث المضاربة. وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه، وإلا بطلت من الأصل، وللعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع. هنا يتعرض السيد الماتن في هذه المسألة إلى ما إذا اشترى، أيضا من فروع وتفريعات المعاملة برأس المال بشراء العبيد والإماء. إذا اشترى العامل بهذا المال من ينعتق على المالك، كما إذا اشترى أحد عموديه، فيشقق، يقول إما أن يكون بإذنه أو لا. فإذا كان بإذن من هنا أيضا يشقق إلى شقين: تارة يكون هذا الشراء ليس فيه ربح، كما إذا كان قيمة هذا العبد مساويا مع قيمة الثمن، قيمته السوقية مساوية ثمن الذي دفع من رأس المال لشرائه، فاشتري من رأس المال فانتقل لا محالة بتمامه إلى المالك، ليس فيه ربح لكي يصبح مشتركا بينه وبين العامل، لا موضوع للاشتراك، فكله وتمامه للمالك، وحيث أنه أحد عموديه فينعتق عليه. يقول: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه أو لا. فعلى الأول أن يكون بإذنه، تارة لا يكون فيه ربح وأخرى فيه ربح. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه، صح الشراء لأنه كان مأذونا فيه من قبل المالك فيصح الشراء. انعتق على المالك باعتبار أنه أحد عموديه وكله أيضا للمالك ينعتق عليه، لا يوجد فيه ربح وزيادة لكي تأتي شبهة الاشتراك مع العامل فيه، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى المقدار الذي دفع من هذا المال، مال المضاربة في شراء العبد. لماذا بطلت المضاربة؟ لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث أنها مبنية على طلب الربح والمفروض عدمه. هنا هذا الشراء لا يمكن أن يكون داخلا ضمن التجارة التي هي مشمولة للمضاربة، لأن المضاربة إنما تشمل التجارات والبيع والشراء الذي يكون فيه استرباحون، وهذا لا يكون فيه ربح بل لا يكون فيه بقاء حتى لرأس المال المالك، بل هذا يكون بمعنى ارتفاع ملكية المالك لهذا الجزء من رأس المال، بل كونه خسارة محضة، هذه خسارة محضة، وكأن المالك بإذنه بأن يشترى بهذا الرأس المال من ينعتق عليه بحسب الحقيقة، أخرج على تقدير الشراء، أخرج هذا المقدار عن كونه من مال المضاربة، لأنه بهذا قد أتلفه على نفسه. فهو خسارة محضة، ولكنها بأمر المالك وبإذن المالك، فحاله حال ما لو أكل مقدارا من المال الذي دفعه، استرجعه واشترى به طعاما المالك وأكله، فهذا فسخ أو انفساخ للمضاربة بلحاظ هذا المقدار من المال، بل كونه أو رجوع، بل كونه خسارة محضة. فيكون إذن، فإذا كان هكذا المضاربة بطلت في هذا المقدار من المال، وارتفع موضوعها لأنها مبنية على أن يكون المال للاسترباح، وهو يقتضي بقاء المال على ملكية مالكه، لا ارتفاع الملكية بالانعتاق. إذا كان هكذا فكيف يصح الشراء؟ يقول: فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك، لا من حيث المضاربة. هنا الشراء يصح لا لأنه مشمول للمضاربة، وأن هذا الشراء من جملة ما تشمله المضاربة، بل من جهة أن المالك أذن في هذا الشراء، وإن كان هذا شراء خارجا عن عرض المضاربة، لا من حيث المضاربة. وحينئذ فإن بقي من مالها، أي مال المضاربة، غيره، غير هذا المال الذي اشتري به العبد الذي انعتق على مالكه، بقيت بالنسبة إليه المضاربة بالنسبة للأموال الباقية، كما لو كان هذا جزءا من مال المضاربة، فبقيت الأموال الأخرى تكون المضاربة فيها تامة وباقية ومستمرة. فإن بقي من مالها غيره، بقيت بالنسبة إليه إلى ذاك الذي يكون باقيا، إذ لا موجب لبطلان المضاربة فيها. وإلا إن لم يبق إلا هذا بطلت من الأصل، يعتبر انفساخا ورجوعا فسخا عمليا من قبل المالك بإذنه بالنسبة لتمام المضاربة، إذ لا يوجد مال آخر بحسب الفرض. وللعامل حينئذ أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع. هنا حينما يكون هذا العمل بإذن المالك وبأمره، فلا محالة يكون للعامل أجرة عمله إذا لم يقصد بهذا العمل التبرع، إذا كان المالك قد أذن له وطلب منه أن يشتري له من ينعتق عليه، فلا محالة يكون حينئذ حينما تنفسخ الإجارة تنفسخ المضاربة، هذا العمل الذي عمله العامل أيضا يكون مضمونا على العام على المالك، بمعنى أن للمالك أن يدفع أجرة مثل هذا العمل، القيمة السوقية لهذا العمل، إذا لم يكن هناك تبرع، بناء على النقطة التي تقدمت وهو إصالة احترام العمل الغير، إلا إذا كان قصد المجانية، أو بناء على أن الأمر في باب أعمال، الأمر بالعمل يكون موجبا للضمان، إلا مع التصريح بالمجانية أو مع قصد المجانية. مع قصد المجانية، لو قصد التبرع المجانية، يكون حينئذ هناك لا يكون هناك ضمانون. وحيث أن هنا لم يصرح بذلك ولم يقصد العامل التبرع بعمله، فلا محالة يكون مستحقا لأجرة عمله. وهناك من استشكل في هذا الكلام فقال بأن مجرد فصل كأنه بين الإذن بالعمل وبين الأمر بالعمل، إن كان هناك أمر من قبل المالك بأن يشتري له من ينعتق عليه فهنا يستحق عليه أجرة المثل، وأما إن لم يكن هناك أمرا، إن لم يكن هناك أمر من، وإنما مجرد الإذن، أذن المالك للعامل بأن يشتري من ينعتق عليه، الإذن لا يكون موجبا لاستحقاق الأجرة، فإنما يكون موجبا للضمان، إنما هو الأمر في باب الأعمال، الأمر بالعمل يكون موجبا للضمان، أما الإذن في العمل لا يكون موجبا للضمان، فكأنه هناك فرق عند هذا البعض بين الإذن والأمر، فإذا أمر بشيء بعمل من الأعمال هو لا يكون موجبا للضمان، وأما إذا أذن به لا أكثر، أذن أن يشتري له، هذا لا يكون موجبا للضمان، إلا أنه في باب الإذن إذا كان إذنا في باب التصرف في مال يرجع إلى المالك، الإذن والأمر لا فرق بينهما من هذه الناحية. إذا كان إلا من هذه الناحية أنه الإذن يرجع إلى أن ما يكون راجعا إلى المالك ويحرم التصرف فيه بإذن المالك، يكون التصرف فيه جائزا والحرمة مرفوعة مرتفعة، فيسمى حينئذ هنا أن هذا الإذن رافع للحرمة ورافع للضمان، مثلا لو كان إذنا في التصرف مطلقة حتى بنحو المتلف، أو رافع لضمان التلف على تقدير عدم التفريط والإتلاف. وأما في باب العمل الذي يعود نفعه أو يرجع نتيجته إلى الآذن، فهذا إذ الإذن فيه مع الأمر به شيء واحد، ليس بينهما فرق من هذه الناحية. حينما يقول العامل أذنت أن تخيط لك المالك، أذنت أن تخيط لك ثوبي، أن تخيط لي ثوبي، وأمرتك بأن تخيط لي ثوبي، أو حينما يقول أذنت لك أن تشتري لي شيئا، أو يقول أمرتك بأن تشتري شيئا، من هذه الناحية النتيجة واحدة. فإنه هنا هذا العمل الذي يريد أن يعمله هذا العامل نتيجته ونفعه يعود إلى الآذن أو الآمر، فالإذن به فيه عبارة أخرى عن الأمر به، إذ لا يقصد بالأمر به الأمر المولوي، فإن أحد المتعاملين ليس مولا على العاقد الآخر على الطرف الآخر، لكي يقصد بالأمر الطلب المولوي، أو يقصد بالأمر الإلجاء والتسبيب وسلب الاختيار، وإنما المقصود من الأمر في هذا في باب الأعمال هو هذا، أن المالك أن ذاك الذي يستوفي من العمل أذن بأن أن يتصرف في ماله تصرفا يعود النفع إليه، يعني قبل أن يكون هذا النفع له، حيث أنه لو لم يقبل أن يكون النفع له ولو لم يقبل الشراء له لما وقع الشراء صحيحا. فحينما يقبل هذا الشراء وهذا الاستيفاء فيكون حينئذ هذا عبارة أخرى عن قبوله وطلبه ورضاه بهذه النتيجة، وهذا الرضا والقبول والطلب إذا لم يكن على وجه المجانية من قبل الطرف الآخر بل كان مع قصد الضمان، حينئذ يكون ضامنا. ما لم يكن قصد التبرع والمجانية يكون الآخر ضامنا لا محالة، لأن هذا سوف يتحقق من أجل رضا هذا الإنسان ومن أجل استيفائه وانتفاعه، فيكون هذا هو المقصود بالطلب والأمر في هذه الموارد، لا يقصد بالأمر في باب الأعمال أكثر من هذا المقدار. إذن فيكون هذا موجبا للضمان، كل استيفاء لعمل الغير من قبل مستوف مع قبول هذا المستوفي وإذنه أن يكون ذاك له وفي ماله أو في بنحو البيع أو في ماله بنحو العمل التكويني كما في خياطة ثوبه مثلا، ولم يكن هناك قصد للمجانية والتبرع يكون ضامنا، لأنه هو الذي يستوفي هذه النتيجة. فبحسب الحقيقة المراد بالآمر في هذه المقامات ليس إلا قبول الاستيفاء، إلا الإذن بهذا الاستيفاء بحسب الحقيقة، هذا هو الآمر والطلب الذي ويسمى أمرا باعتبار عالم المعاملة، فإن مقتضى المعاملة حينئذ أن هذا الإنسان يقوم بهذا العمل مثلا لذاك لا أكثر. لا يراد من الأمر هنا الأمر المولوي، ولا يراد من الأمر التسبيب التكويني الخارجي، فإنه ليس هذا مولا لذاك، ولا تسبيب أيضا مع كونه حرا مختارا في عمله. هذا هو وإن شئتم قلتم أن نكتة استيفاء نكتة الضمان في باب الأمر، مرجعه إلى ضمان الاستيفاء، ضمان اليد، أن ضمان أخذ نتيجة عمل الغير. كل من يأخذ نتيجة عمل الغير مع قبوله ورضاه بأخذ هذه النتيجة وعدم، ولم يكن الغير الذي يقدم هذه العمل ونتيجة هذا العمل له الذي هو نتيجة لها مالية وله احترام، لها احترام في السوق، لم يقدمه مجانا مع قصد التبرع بل مع قصد الضمان، حينئذ هذا يكون ضامنا. نظير أخذ مال الغير، نظير أخذ العين الذي ترجع، التي ترجع إلى الغير، لو أخذه آخذ واستوفاه ولم يكن أخذه من المالك على نحو المجانية، بأن لم يكن المالك قاصدا للمجانية بل كان يريد قيمة ماله ومالية ماله، يكون حينئذ هذه اليد يدا ضامنة. حال العمل هنا حال الاستيفاء، العمل هنا حال استيفاء العين وأخذ العين الخارجية، من حيث أنه ما لم يتبرع ويأذن المالك لهذا العمل وهو العامل بأن يكون مجانا في خدمة نتيجته في خدمة المالك، يكون المستوفي ضامنا له. فمرجع ضمان الأمر بحسب الحقيقة إلى ضمان الاستيفاء والأخذ، وهذه فيطابق ما ذكره الماتين من أن للعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع، لأن الاستيفاء كان بإذن المالك، استوفاه المالك وكان بإذنه، وهذا الاستيفاء الذي كان بإذنه ورضاه إذا لم يقصد العامل الذي هو صاحب العمل التبرع والمجانية، يكون ضمانه على المستوفي، على الآخذ لهذا العمل لنتيجة العمل. فإذا الميزان يدور مدار قصد التبرع، ولا يحتاج إلى أمر زائدا على عدم قصد التبرع، لا يحتاج إلى أمر بعد أن كان هذا المالك هو المستوفي بحسب الحقيقة. هذا ما يرجع إليه. ثم يقول وإن كان فيه ربح، الشق الثاني من الفرض الأول، قلنا أنه أولا أن يكون بإذنه، وهذا يكون بإذنه تحته شقان، شق البيانان روحهما واحد. بل قلنا هذا عبارة أخرى عن ذلك، هذا البيان الثاني هو روح البيان الأول، أن الأمر في باب الأعمال، الأمر في باب الأعمال لا يراد من إلا طلب الاستيفاء، إلا الاستيفاء، إلا طلب الاستيفاء والرضا بالاستيفاء، وإلا ليس باب المعاملة باب الآمر والمأمور، باب المولى والعبد، أو باب الإلجاء، بل باب الاتفاق وباب القرار المعاملي. لا يوجد لا إلجاء وتسبيب ولا آمر ومأمور، مولا وعبد. إذن فالمراد بضمان الأمر، المراد بضمان الأمر هو ضمان الاستيفاء، ضمان الرضا وقبول الشخص بأن يستوفي عمل الغير ونتيجة عمل الغير ويأخذ عمل الغير. إذا كان هذا الغير قد دفعه له مجانا، نعم حينئذ يكون هذا موجبا لسقوط الضمان، وإذا لم يدفعه مجانا لم يقصد التبرع، يكون حينئذ موجبا للضمان بمقتضى أخذ عمل الغير، مقتضى قاعدة اليد بعد توسعتها لباب الأعمال أيضا. من يستوفي بلاء؟ هذا أهدر عمله، وهذا معناه أن العامل أهدر عمله، هذا الشق الثاني سوف يأتي. إن لم يكن بإذن المالك هذا سوف يأتي، لا يكون فيه ضمان. تحت هذا العنوان قلنا شقان، فرض الإذن المالك تحته شقان، شق أنه لم يكن فيه ربحون، شق أن يكون فيه ربحون. فإن لم يكن فيه ربحون فالحكم واضح، الانعتاق، صحة المعاملة والشراء لأنه شراء مأذون من قبل المالك بمال المالك، واستحقاق الأجرة أيضا بالبيان الذي تقدم، والانعتاق أيضا من باب أنه تمامه ملك للمالك فينعتق عليه لأنه أحد عموده، ليس شريكا بينه وبين غيره، انتفاء المضاربة موضوعا وبطلانها وانحلالها أيضا لارتفاع موضوعها. فالحكم في هذا الشق واضح. الشق الثاني أن يكون مأذونا لكن هناك ربح، بأن كان العابد مثلا الذي هو أحد عمودي المالك اشتراه بأقل من قيمته السوقية، فكان مثلا قيمته السوقية 100 دينار فاشتراه ب50 دينار، فحينئذ هنا ربح هذا الإنسان باعتبار أن هذا الشيء الذي الآن أخذه لولا الانعتاق كان فيه ربح. لولا الانعتاق هنا يوجد زيادة في المالية حصل عليها المالك بشراء هذا العامل، حينئذ هذا المقدار الذي يكون فيه من الربح ينبغي أن يكون مشتركا لا محالة بين المالك وبين العامل. حينئذ هنا يقول وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته، أي في صحة الشراء أيضا، لأنه هو مأذون فيه بحسب الفرض، فهذا صحيح على كل حال، لأن هذا الشق الثاني أيضا تحت فرض الإذن والمأذونية. فالبيع والشراء صحيح، لكن يقع البحث في أن هذا الشراء يقع صحيحا ضمن القراض بعنوان أنه شراء ضمن عقد المضاربة، أو يكون صحيحا خارجا عن عقد المضاربة. يذكر هنا أقوال، لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد، أو يستحق عوضه على المالك للسراية، أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله كما إذا لم يكن ربح، أقوال. يذكر هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن يقال هنا المعاملة الشراء لأنه مربح، إذن فهذا داخل في ما يشمله عقد المضاربة، فإن عقد المضاربة عبارة عن يشتري بهذا المال كل ما يكون فيه زيادة في القيمة وزيادة في المالية والربح، وهنا اشتراه بما يكون فيه زيادة فيكون مشمولا هذا الشراء لعقد المضاربة. غاية الأمر المالك يملك رأس المال والنصف زيادة، والنصف الآخر مثلا يملكه العابد من المشترى، من المال المشترى، فيملك العامل بمقدار حصته من العابد، فحينئذ العابد بمقدار مثلا نصف الربح الحاصل فيه مملوك للعامل، والباقي مملوك للمالك، فينعتق مثلا بذاك المقدار ويبقى هذا ملكا للعامل، إما هكذا لو لم نقبل السراية، كما لو قيل بأن السراية مثلا إنما تكون في العتق الاختياري للعتق القهري مثلا، لو قيل بذلك وإن كان الصحيح خلافه على ما سوف يأتي في المسألة القادمة، أو يقال بأنه يملك العامل هذا المقدار من حصته من العابد، لكن باعتبار السراية سوف يكون بانعتاق الباقي من العابد، يسري العتق إلى هذا المقدار أيضا، فملك العام ملك العامل أيضا ينعتق من العابد غاية الأمر، حيث أن هذا صار بالسراية وبسبب ملك المالك، فكأنه تفويت لماله لربحه لنصف الربح الذي هو للعامل عليه نتيجة ملك المالك، فكأنه المالك سبب له، فيكون المالك ضامنا يستحق عوضه على المالك للسراية، لأنه نحو تفويت منه صدر منه، ولو تفويت قهري، ولو باعتبار أن هذا حكم شرعي موضوعه كان مربوطا بالمالك وهو تملك المالك أو إذنه في أن يشتري عبد العامل من ينعتق عليه، هذا الإذن يوجب حينئذ أنه هو المفوت حصة المالك من العين، من عين الربح، فيكون ضامنا لعوضه ولقيمة هذا المقدار من العابد للمالك. هذا القول الثاني، أو يستحق عوضه على المالك للسراية، أو بطلانه مضاربة واستحقاق الأجرة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله، هذا احتمال ثالث أو قول ثالث تذكره، وهو أن هنا يحكم بأن المضاربة تبطل هنا، لا لعدم وجود استرباح، والمضاربة مبنية شاملة للشراء الذي فيه استرباح وربح، فإنه هنا يوجد ربح، بل إنما تبطل المضاربة بلحاظ هذا المقدار كما كان على تقدير عدم الربح، إنما تبطل المضاربة لعدم معقولية ملك العامل لهذا المقدار من الربح، فإذا لم يكن العامل يمكنه أن يملك هذا المقدار من الربح الحاصل، إذن فحكم هذا الربح حكم لا ربح، حكم ربح لا يمكن أن يمتلكه العامل، لأنه لا يمكن أن يستقر في ملك المالك ويملكه المالك، فلا يمكن أن يملكه العامل. فمثل هذا الربح كلا ربح، مثل ربح يكون فارا بحسب الحقيقة، لا يمكن أن يكون باقيا، لا يمكن أن يملك المالك ملكا مستقرا، فلا يمكن أن يملك العامل في طول ذلك. إذن مثل هذا الشراء لا يمكن أن يكون مشمولا لعقد المضاربة، من جهة أن عقد المضاربة يشمل الشراء الذي يكون فيه ربح يمكن أن يملك من قبل المالك ثم العامل في طول ذلك بنحو الترتب على ما تقدم. فحينما لا يكون هذا قابلا لذلك، إذن فلا يمكن أن يشمله المضاربة، فالمضاربة في هذا المقدار تبطل وتنتهي لا محالة. فإذا انتهى يلحق بالقسم السابق أن هذا عملا أن هذا عمل محترم أقدم عليه العامل يستحق أجرة مثل عمله، أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله، كما إذا لم يكن ربحون استحقاقه لأجرة المثل واضح. لماذا بطلان المضاربة؟ لأنه لا يمكن أن يكون هذا الاسترباح من الاسترباح الذي يمكن أن يملكه العامل، لأن المالك لا يمكن أن يملكه لأنه ينعتق عليه حتى لو كان فيه ربح. أقوال لا يبعد ترجيح الأخير
إلا إذا قلنا أنه ينتقل الملك إلى العامل مباشرة
هذا سيذكر. أقوال لا يبعد ترجيح الأخير، لا لكونه خلاف وضع المضاربة، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح. يقوي الأخير أولا أن هذا الأخير هو الأرجح، لولا نكتة على مبناه لا على مبنى المشهور، سوف تأتي الإشارة يشير إلى في آخر البحث الذي هناك يرجع ويقبل أحد القولين الأول أو الثاني. لا يبعد ترجيح الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربة، لا من أجل أن المضاربة هذه المعاملة والشراء لا يمكن أن تكون داخلة فيه لأنها مثلا غير مربحة، ووضع المضاربة على الشراء الاسترباحي، فإن هنا المفروض أنه فيه ربحون، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح. هنا يوجد ارتفاع في القيمة بلحاظ ما قبل الشراء وما بعد الشراء، بل لأنه فرع ملكية المالك. وجه البطلان أنه صحة المضاربة هنا فرع، وتحقق المضاربة في هذا الشراء فرع ملكية المالك المفروض عدمها. هنا مقصده من ملكية المالك ولو الملكية المستقرة للملكية التي تسابق الانعتاق، شمول هذا للمضاربة فرع أن يكون المالك مالكا، فرع أن يكون هذا الربح الذي يحصل مملوكا للمالك، يدخل في ملك المالك لكي يدخل بعد ذلك في ملك العامل، والمفروض عدمها، عدم ملكية المالك بالانعتاق ودعوة. هنا حاصل كلامه إذن هكذا صار، أنه في هذا الفرض، في فرض وجود ربحين أيضا لا يمكن أن يحكم بصحة الشراء، بصحة المضاربة في هذا الشراء، وكون المالك كون العامل مالكا لجزء من هذا العبد بناء على عدم السراية أو لقيمته بناء على السراية لا يمكن، لأن هذا الشراء خارج يخرج عن المضاربة، لا من أجل أنه خلاف وضع المضاربة، بل من أجل أنه هنا لا يمكن أن يحكم بأنها جزءا من هذا الربح يملكه العامل. لماذا؟ لأن ملكية العامل فرع ملكية المالك وفي طولها، فإذا كان في طولها فلا بد أن يكون الشراء شراء فيه تملك العامل، وهذا الشراء حيث أنه شراء أحد عموديه فلا يكون فيه ملك للعامل للمالك، بل يكون انعتاق، فلا يكون للمالك ملك وربح لكي ينتقل نصفه أو ثلثه إلى العامل فتصح المضاربة فيه، فلا تصح المضاربة. وإن شئتم قلتم أن دليل صحة المضاربة هنا يكون معارضا مع دليل الانعتاق، دليل الانعتاق يقول هنا لأنه ينعتق لا ملك للمالك، لكي يكون نصفه بعد الشراء لا ملك للمالك، بمجرد الشراء يخرج عن ملك عن الملكية والمملوكية ويصبح حرا العابد. فلا ملك للمالك، فلا موضوع لنفوذ المضاربة في هذا الشراء، فإن المضاربة إذا أرادت أن تكون شاملة، إذا أريد أن تكون شاملة لهذه المعاملة ولهذا الشراء، لا بد أن يكون بهذا النحو، أن يقول هذا الذي يشتريه المالك بعد أن يملكه نصف الزيادة فيه للعامل. وذاك الدليل يقول لا يملك المالك هنا، لا يملك، إذن فلا موضوع لكي يكون هناك ملك للمالك، فيشمله دليل المضاربة، يشمله عقد المضاربة ودليل صحتها، فيدل على أن قسما من هذا الربح يدخل في ملك المالك، فيكون بحسب الحقيقة دليل الانعتاق واردا ورافعا لموضوع صحة المضاربة، فإن صحة المضاربة إنما تكون متوقفة، وشمول المضاربة لهذا الشراء يكون متوقفا على أن يكون هنا ملك في طول هذا الشراء للمالك، لكي بالمضاربة بمقتضى عقد المضاربة ينتقل قسم منه إلى العامل. وأما إذا لم يكن ملك للمالك بمقتضى دليل الانعتاق، إذن فلا موضوع لعقد المضاربة، فلا يكون المضاربة في هذا الشراء صحيحا ومشمول وشاملا لهذا الشراء بهذه النكتة، بالنكتة ورود دليل الانعتاق عليه. هذا ما يقول لا يبعد ترجيح الأخير، وهذا هو الذي كأنه مشهور بين الفقهاء، ذكره العلامة مثلا وغيره، فبيانه الفني مثلا هو هذا، تقدم وورود دليل الانعتاق على دليل المضاربة، فلا يمكن أن يكون هذا الشراء مشمولا لأدلة المضاربة. هنا المال يذكر السيد الماتين حينئذ إشكالات على هذا البحث أو إشكالان، ثم يقول ودعوى أنه لا بد أن يقال إنه يملكه آلا ما ثم ينعتق، أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع على القولين في تلك المسألة، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك، فإن لها أثرين في عرض واحد، ملكية العامل للربح والانعتاق، ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العابد، ولم يفوت المالك عليه أيضا شيئا. يقول إن قيل أنه مقتضى عقد مقتضى صحة الشراء ومعقولية الشراء أن يدخل المبيع في كيس المشتري، وإلا لم يكن شراء، والمفروض أن الشراء صحيح على كل حال في موارد شراء أحد العمودين، إذن فيكون مقتضى أدلة صحة الشراء في موارد شراء أحد العمودين أن المالك يملك إما آنا ما بعد الشراء، يملك في زمان ما أحد عموده، ثم يحصل انعتاقون، أو تقدر ملكيته، يعني ملكية تقديرية، إما ملكية فعلية آنا مائية أو ملكية تقديرية، بحيث لولا المانع لكان ملكان، ملكية تقديرية، لا ملكية لولائية، ملكية أنه لولا المانع لكان ملكان، على المبنيين في بحث الشراء، صحة الشراء هل تحتاج إلى ملكية فعلية؟ فلا بد من ملكية آنا ما زمانية، أو صحة الشراء يكفي فيها الملكية التقديرية اللولائية، لولا المانع لكان مالكا، هذا القول الثاني. يقول على القولين في تلك المسألة أن صحة الشراء هل يشترط فيه الملكية الفعلية في الزمان أو يكفي فيه الملكية التقديرية. خب يقول حيث أن الشراء لا بد فيه من أن يكون هناك دخول للمبيع في ملك المشتري لكي يصح الشراء، وإلا كان الشراء باطلا باقيا المال على ملك مالكه الذي هو ليس أحد عموديه، إذن فلا بد من افتراض ملكية إما فعلية آنا مائية على أحد القولين، أو على الأقل ملكية لولائية لولا المانع بنحو القضية الشرطية، على لو لم يكن أحد عموديه لكان مالكا، إن اكتفينا بهذا المقدار في صحة الشراء. إذن فتوجد ملكية ولو بأحد أحد هذين النحوين في المقام. فإذا كان هكذا حينئذ أي منهما كان كان يكفي في ملكية الربح، والمفروض إذن أي منهما لو كان موجودا هذا كافي في صدق الربح حينئذ. فيقال أن هناك ملك للمالك، إما ملك فعلي فيمكن أن ينتقل إلى آن ما، يمكن أن ينتقل إلى العامل بمقدار حصته من الربح، أو ملك لولائي تقديري أيضا يكفي للانتقال إلى العامل كما يكفي في صحة الشراء، لابد يكفي هذا المقدار أيضا للانتقال إلى العامل، لأنه المفروض الاكتفاء بالملك التقديري في ترتيب الآثار. ومن جملة الآثار أيضا هو هذا الأثر، كما أن من جملة الآثار صحة الشراء، من جملة الآثار صحة الانتقال حينئذ إلى ملك العامل فيملك العامل. فلماذا يبطل تبطل المضاربة، ولماذا يقال أنه لا يكون المضاربة صحيحا، بل هذا العمل خارج عن مقتضى عقد المضاربة، غير مشمول لعقد المضاربة، وإنما يضمن قيمته وأجرته السوقية. هذا الإشكال يجيب عليه مدفوعة بأنه وحاصل الدفع الذي يذكره أنه حتى إذا سلمنا هذا المبنى وهو لزوم أن يكون هناك ملك في صحة الشراء آنا ما أو تقديرا، إلا أن هذا الملك آنا ما أو تقديرا مشمول بمقتضى دليل العتق للانعتاق. دليل العتق هكذا يقول أنه إذا حصلت الملكية آنا ما أو الملكية التقديرية للعام للمالك، وكان هذا المملوك أحد عموديه انعتق عليه، وحينئذ يقع التعارض بين دليل الانعتاق ودليل المضاربة، دليل نفوذ المضاربة وصحة المضاربة. دليل الانعتاق يقول بعد هذه الملكية التقديرية أو الفعلية الزمانية أنا المائية بعد هذا انعتاقه لأنه أحد عموده. دليل المضاربة يقول بعد هذا انتقال إلى العامل بلحاظ حصة العامل، يقع تعارض بين الدليلين. دليل الانعتاق يقول أنه بعد هذا يكون العتاق يكون انعتاقا ويكون زوالا للملكية. دليل المضاربة يقتضي أنه لا يكون انعتاق بل يكون انتقال لمقدار حصة العامل من الربح إلى المالك، فيقع بينهما تعارض. ودليل دليل العتق مقدم مغلب على الانعتاق، مغلب على دليل المعاملة. فكأن الذي ذكر في الإشكال دفع مسألة الورود، وأن دليل الانعتاق يكون واردا، يقول ليس واردا، بل كل موضوع كل منهما يكون فعليا. موضوع الانعتاق في طول الملكية ولو التقديرية، موضوع الانتقال إلى المالك أيضا في طول الملكية، والملكية هنا موجودة، فلا ورودة، لا يكون دليل الانعتاق واردا. هذا المستشكل، لا يكون دليل الانعتاق واردا ورافعا لموضوع الانتقال إلى العامل، لأن دليل الانعتاق هو أيضا يتوقف على صحة الشراء، وصحة الشراء لا يكون إلا بتحقق الملك للمالك، فالمالك ملك أولا ثم ينعتق عليه. فإذا كان قد ملك أولا ثم ينعتق عليه، إذن فموضوع الانتقال إلى المالك وهو إلى العامل وهو ملك المالك متحقق. فإذا كان متحققا إذن فلا ورود لأحد الدليل على الآخر. وجواب الماتين أنه صحيح أنه لا يوجد ورود، يوجد قبل الانعتاق ملك، وهو موضوع لصحة المضاربة أيضا. موضوع صحة المضاربة أن يكون قد أن يدخل في ملك المالك، وقد دخل في ملك المالك إما فعلا آنا ما أو تقديرا. لكن يقع التعارض بين الدليلين، والتعارض بين الدليلين إذا وقع، لأن ذاك يقتضي أن ينعتق في الآن الثاني، دليل المضاربة يقتضي أن ينتقل إلى ملك العامل في الآن الثاني، وهذان حكمان متناقضان لا يمكن أن يجتمعا، يقع بينهما تعارض حينئذ. وحيث أن دليل العتق مغلب، إذن فيسقط دليل الانتقال، هذا يغلب ذاك، فيكون بناء على قاعدة التغليب، بناء العتق على التغليب، يقدم الثاني على الأول، يعني يقدم الانعتاق على الانتقال إلى العامل، فلا يتحقق انتقال إلى العامل فتبطل المضاربة في هذا الشراء لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى العامل. هذا البيان الذي يبينه في دفع هذا الإشكال. يقول مدفوع ودعوى أنه لا بد أن يقال إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق، وإلا يبطل الشراء، ومع بطلان الشراء لا موضوع للانعتاق، فلا بد أن يكون الانعتاق في طول صحة الشراء، وصحة الشراء يقتضي الملكية، إما آنا ما
إنه
يملكه آنا ما ثم ينعتق، أو تقدر ملكيته حفظا لحقيقة البيع، بيع والشراء، حتى يتعقل تحقق الشراء الصحيح على القولين في تلك المسألة، من حيث أنه لا بد من الملكية، يكفي الملكية آنا ما، أو تكفي الملكية التقديرية، أو لا بد من الملكية الفعلية ولو آنا ما، وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح، يعني أي منهما كان إذن موضوع الانتقال إلى العامل أيضا متحقق، لا ورود إذ موضوع الانتقال إلى العامل أن يملك المالك، وقد ملك المالك الزيادة مع الزيادة، ملك شيئا قيمته أكثر من رأس المال، ملك إما ملكا آنا ما فعليا، أو ملكا لولائيا تقديريا، والذي هو يكفي في ترتب الآثار من صحة الشراء والبيع، ومن أيضا انتقال إلى المالك إلى العامل، كان يكفي في ملكية الربح، فلا يكون ورود وارتفاع لموضوع المضاربة في البين مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك، فإن لها أثرين في عرض واحد، ملكية المالك لها أثرين في عرض واحد، ملكية العامل للربح هذا الأثر الذي يقتضي عقد المضاربة، والانعتاق الأثر الذي يقتضيه دليل أن من ملك أحد عموده انعتق عليه، ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني. يقول صحيح ليس هنا ورود مثلا، لكن يقع معارضة بين هذين الأثرين ودليليهما، وحيث أن لابد من ترجيح الدليل العتق على دليل المعارضة مع العتق، لأن بناء الشريعة على تغليب العتق إذن لا محالة يحكم بالانعتاق، فلا يكون لا محالة دليل المضاربة لا يمكن أن يشمل المقام، وهو الانتقال إلى المالك إلى العامل، فهنا لا يمكن أن ينتقل هذا الملك رغم كونه ملكا وربحا حدوثان آنا ما أو تقديرا للعامل المالك، مع ذلك لا يمكن أن يكون مشمولا للمضاربة باعتبار وجود دليل آخر إما حاكم أو معارض ومقدم بالمعارضة بملاك التغليب، فعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العاب، ولم يفوت المالك عليه أيضا شيئا، لا يقال أن المالك خب فليفترض أنه ملكه ثم خرج من ملكه فيكون ذاك أيضا مالكا، لكن يخرج من ملكه بعد ذلك بتفويت بالسراية وتفويت وتفويت المالك والمفوتية الناشئة من ملكية المالك الموجبة للانعتاق. يقول هذا لا موجب له، لأنه لم يملك التفويت في طول تحقق الملك، لا بد أن يملك أولا بدليلين، ثم بعد في طول الملك إذا أخذه منه المالك وفوته عليه حينئذ يكون كذلك. ودليل الانعتاق يقول بمجرد ملك المالك ينعتق، لا أنه ينتقل إلى ملك العامل ثم ينعتق من ملك العامل، دليل الانعتاق يمنع عن الانتقال إلى ملك العامل، وبهذا لا يكون ملك للعامل، فلا يكون موضوع للتفويت. التفويت بعد فرض أن يكون قد ملك العبد وفوته عليه، أخرجه من ملكه المالك، حينئذ يكون ضامنا لقيمته وبدله، لكن هنا دليل الانعتاق يكون دافعا لملك العامل لا رافعا لملكه، مانعا عن تحقق ملكه، فلا يصدق الفوت، ولم يفوت المالك عليه أيضا شيئا، بل فعل ما يمنع عن ملكيته، فعل شيئا منع من أن يحصل له ملكون، مع أنه يمكن أن يقال أن التفويت من الشارع لا منه، أنه أساسا هنا الشارع فوته بالحكم بالانعتاق، أي ربط له بالمالك؟ المالك لم يكن هناك إخراج عن ملكه مثلا، هذا أيضا تعليل ثاني لعدم صدق التفويت، فأولا لا موضوع للتفويت، ثانيا لا يصدق أيضا التفويت بملاك أن هذا حكم شرعي، فإذا كان هناك تفويت فالشارع فوت فهو يضمن للمالك، لماذا يضمن المالك؟ ثم يقول لكن الإنصاف أن المسألة مشكلة. يدخل فيه إشكال على هذا الجواب يأتي إن شاء الله.